أما بنعمة ربكم قمتم عليه وقام رسوله فيكم إماما وذلك وعده لا ريب فيه يبشر من يريد.
أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبهم وأن يرزقنا عملهم وأن يحشرنا يوم القيامة معهم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع وقفة مع آية، وتلك آية تجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه موقفا من المواقف ولحظة من لحظات السيرة العطرة، وكأننا معهم نرى أحداث هذا الموقف ونتخيلها ونستفيد بما فيها من نصائح قرآنية وأخلاق وآداب إسلامية يعلمنا الله تعالى إياها من خلال هذه الآية المباركة. يقول ربنا سبحانه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان وفد من العرب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد معونة مالية، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا كان مصدر خير ومصدر إنفاق ومصدر عطاء، وكان كريما أكرم الأسخياء في الخلق عليه الصلاة والسلام. جاءه هؤلاء الوفد وهم من الأعراب، من سكان البادية الصحاري، بيعيشوا في الخيام بين الجبال، ناس طيبين، ولكن في طباعهم قسوة اكتسبوها من الطبيعة التي يعيشون فيها، يعيشون بين الجبال بين الحجارة، يمشون على الأرض مباشرة، ليس بينهم وبين الشمس حجاب، فطبيعتهم فيها غلظة، فليس عندهم مقدمات الكلام ولا الملاطفة في الحديث، يعني ما يقولش حضرتك وسيادتك لو سمحت كذا، لا، على طول مباشرة انت يا فلان اعمل لي كذا، ليس سوء أدب، دم هذه طبيعة. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شأنهم، فكان في وقت، يعني لعله كان في الظهيرة أو قبل الظهيرة بقليل، وقت ينبغي أن يستأذنوا فيه بلطف، لكنهم أساءوا الأدب في الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب الجميل أن كانوا ينتظرونه حتى يخرج من بيته، فبالتأكيد سيخرج ولو إلى الصلاة المفروضة التالية، أو يكون خارج بيته فيعود إلى بيته أو يعود إلى المسجد والبيت بجوار المسجد ليصلي الفريضة التالية. إذن لو وقفوا هنا أو انتظروا في المسجد سوف يجدون النبي عليه الصلاة والسلام إما خارجا من بيته وإما داخلا إلى بيته وعائدا إلى مسجده دون إحداث شغب أو صخب أو نحو ذلك. لكن الفكر البدوي البسيط، قالوا ننادي عليه ونستأذن عليه. كيف استئذان هؤلاء؟ هو متعود في الصحراء، يا أبا فلان، وينادي بأعلى صوته، فليس هناك إزعاج ولا شيء بالنسبة لحياتهم. إنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الدولة الإسلامية ورئيسها، أكبر شخصية في هذا البلد في المدينة المنورة، فينبغي الاستئذان على العظماء والكبراء وأعظمهم وأكبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون بأدب معين وبأسلوب لطيف يليق مع مقامهم. إلا أنهم من وراء الحجرات والبيوت النبوية وقفوا وقالوا: يا محمد يا محمد اخرج لنا، إنا نريدك، وينادون بأعلى أصواتهم. منظر لا يليق بمقام النبوة، بهدوء المدينة، بمقام المسجد الشريف وما فيه من روضة شريفة، وهكذا الجو هناك يعني لا يحسن معه هذا. فأساءوا الاستئذان في بهذه الطريقة، فأنزل الله تعالى هذه الآية تهذيبا لهم وللأمة، حتى نتعلم كيف نستأذن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف نتكلم معه، وكيف نحادثه، وبالتالي مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ومع أصحاب الشؤون العامة والكبيرة في البلاد وفي العباد، حيث أشغالهم الكثيرة وأعباؤهم الثقيلة، فليس في أي وقت أطرق الباب عليهم أو أستأذن عليهم أو أنادي عليه بطريقة غير لائقة ونحو هذا. الإسلام يعلمنا الآداب الرفيعة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني أعلى من صوته عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته، بل هو الذي بلغنا عن ربه القرآن كله، وفيه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا الخلق وهذا الأدب النبي عليه الصلاة والسلام أول وأولى من يتخلق به، فيخفض صوته ولا يرفع صوته عند الحديث إلا بما يسمع المخاطب على قدر الإسماع. فإن صلى رفع صوته في الصلاة ليسمع المصلين، فإن خطب أعلى صوته أكثر ورفع صوته أكثر ليبلغ الحاضرين، وهكذا كل شيء بقدر وكل شيء بحساب. فعلمنا الله هذا الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لئلا تحبط وتبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تدرون أنها بطلت أو أن ثوابها ذهب وضاع، فتغترون بهذا وتأتون يوم القيامة فلا تجدون أعمالا ولا ثوابا. لماذا؟ أين ذهبت؟ ذهب بها ما ارتكبتموه من خطأ فأحبط الأعمال، كرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نغلظ له في القول ولا تجهروا له بالقول، أن تكلمه بطريقة فيها جرأة وفيها سوء أدب، فيها تغليظ عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال له رجل: اعدل يا محمد، وهو يقسم بعض الأموال، اعدل يا محمد، فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا، أنا رسول الله، لابد أن أكون عادلا، شيء طبيعي، دون أن تقول لي ومن يعدل إن لم أعدل، إن لم أعدل أنا. فكان كلامه للنبي عليه السلام شديد ما يصح. فالله تعالى يهذب الأمة ويعلمها بهذه الآية: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ممكن أنا وأنت نختلف في شأن، نتحاور في موضوع، فترتفع أصواتنا على بعض، فهذا مقبول بيني وبينك، أنت مثلي وأنا مثلك، لكن هذا نبي الله يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الفارق العظيم. ولا نستطيع أن نكون مثله بدراسة أو بتدريب أو بتمرين على شيء، لا سبيل إلى ذلك، إنما النبوة منحة من الله، فلا بد أن تقدر هذه الشخصية وأن تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترفع صوتك فوق صوته ولا تجهر له بالقول. رغم أن هذه الآية نزلت في مناسبة ونزلت على سبب هكذا، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسمع للقرآن منا وأكثر انتفاعا بالقرآن منا. يسمع أحدهم الآية وإن علم أنها نازلة في أبي جهل أو في الكفار أو في المنافقين أو في اليهود أو غير ذلك، إلا أنه يطبقها على نفسه أيضا. وما أدراني لعلها تقصدني، لعلها تريدني، لعلها نازلة في غيري وفي أيضا، فيخاف ويتمثل كل آيات القرآن كأنها نازلة له هو، فيصلح من شأنه. كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضوان الله عليه في هذه الآونة وفي هذه اللحظات كانوا قد أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ليختاروا رجلا لمهمة معينة، فاختار أبو بكر رجلا وجهة نظره كده، واختار عمر رجلا آخر غيره، فقال عمر: ما يا أبا بكر ما أردت إلا خلافي. قال أبو بكر: ما أردت خلافك، لا أردت خلافي. ارتفعت أصوات الشيخين المباركين أمام النبي عليه السلام، بعض الشيء بينهم بين بعض، مش في حديثهم مع النبي عليه السلام، إنما في جدالهم مع بعض ارتفع صوتهما. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: هلك الشيخان، أنا وعمر ضعنا، هلكنا. لماذا؟ حبطت أعمالنا، لأننا رفعنا أصواتنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أخذ الآية على أنفسهما، واعتبر أن هذه الآية نازلة فيهما رغم وضوح مسارها، لكن وما أدراني لعلها لي. فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية لا يفتح النبي بكلام عليه الصلاة والسلام، يعني منع الكلام تماما إلا أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ويستكلمه، يفتح معه كلام أبو بكر رد عليه بس. لكن أبو بكر يتكلم من عند نفسه ابتداء، لو حتى له سؤال لو له أي شيء، يتورع ويخاف أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية. شفت الأدب الالتزام. أما عمر رضي الله عنه فكانت فيه جرأة بعض الشيء، فكان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية، إلا أنه كان يخفض صوته جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته وهو يتكلم ولا يفهم كلامه. يا رسول الله، فيقول له: ارفع صوتك يا عمر حتى أسمع. فيرفع عمر صوته يعني درجة كده بسيطة، ارفع يا عمر أيضا، فيرفع أيضا، ارفع، حتى يصل إلى الحد الأدنى الذي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام به ويفهمه كلامه، ويضمن أنه لم يرفع صوته أعلى من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان هما الشيخان، أخذ الآية لأنفسهما واعتبر أنه تهديد من عند الله لهما شخصيا، وبدأ كل يأخذ موقفا في هذا الأمر. ليس الشيخان فقط، بل غيرهما من الصحابة أيضا أخذ الآية على نفسه، وأخذ يعاقب نفسه بعقوبة، وكان موقفه في منتهى الظرف والجمال، ويدل على مدى ورع الصحابة رضي الله عنهم. نستأذنكم في فاصل ونعود لنستكمل قصة ذلك الرجل ونرى ماذا فعل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
أيا داهيا في دروب الحياة تسير القطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار وإذاك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذر أخي من الزلة وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة وعف تسامى عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشي فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم من جديد، ونستكمل موقفنا مع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعرفنا قبل الفاصل ماذا فعل الشيخان المباركان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، استمع إلى الآية كأنها نازلة لهما. هناك أيضا سيدنا أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، لما سمع هذه الآية لم يرى بعدها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى افتقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين أوس؟ قال: لا ندري يا رسول الله. قال: من يأتينا بخبره؟ قال: أنا يا رسول الله. ورجل من الصحابة تطوع أن يذهب إلى بيت أوس لينظر ما حاله، مسافر مريض حصل شيء، فذهب إلى هناك واستأذن على بيته، على بيت أوس، فردت عليه امرأته قالت: ليس أوس هنا، أين هو إذن؟ قالت: هو عندك في بيت الفرس. بيت الفرس تقصد يعني ما نسميه نحن حظيرة البهائم. أنا تعمدت أصرح بهذا الاسم، وله اسم أقل من هذا وأحط، لأن اسم هذا المكان الصريح يحتاج إليه في بيان هذا المعنى. هو عندك في بيت الفرس، يعني اسطبل الخيل مثلا. فذهب وظن أنه يصلح الفرس أو يطعم الفرس أو شيء من هذا، فنادى عليه قال: يا أوس أخرج إني أريدك. قال: لا أخرج. ظن أنه مشغول فقال: إذن أدخل عليك. قال: لن أخرج ولن تدخل، فإن الباب مغلق. افتح يا رجل. قال: لا أفتح. لماذا؟ قال: أما تدري أني هلكت؟ أنت متعرفش اللي حصل لي؟ ما عرفتش الخبر ولا إيه؟ هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: نزلت هذه الآية وقرأها، وتعلمون أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أوس رضي الله عنه صوته لوحده عالي، صوته جهوري كده يعني في شدة لوحده، مش طبيعة مش تكلف، يعني الواطي عنده أو الأقل حاجة عنده عالية، فظن أن الآية نزلت فيه، فترك مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وترك بيته وأهله وجلس مع الفرس، رأى أنه بمساواة هذا الحيوان يعاقب نفسه، هذا المكان أولى بي وأنا أولى به، فقد حبط عملي وأسأت الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الحلول الفعالة، انظر إلى التصرفات الواقعية، حزن حقيقي، شعور بأنه حبطت أعماله وهلك وضاع، إلا أن يعفو عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبشره صاحبه قال يا أخي لا هلكت ولا شيء، بل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبك والسؤال عنك. أحقا هذا؟ قال نعم، وخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مجلسه، وفهم أنه ليس مقصودا بهذه الآية، لكن انظر كيف استمعوا إلى الآية. بخلافنا نحن طبعا نستمع إلى الآيات ولا ندري معناها غالبا، وإن درينا معناها وفهمنا مقصودها فنقسمها على الناس دوننا. يعني هذه الآية نازلة في الوليد بن المغيرة، وهذه الآية نازلة في أبي جهل، وهذه الآية نازلة في أبي لهب، وهذه آية نازلة في كفار مكة، وهذه في منافق المدينة، وهذه في الكفار الآخرين، هذه في عباد النار، وهذه في فرعون، وأنت لا لا أنا 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 مالي، الحمد لله أنا صاغ سليم، كأني بشرت بالجنة، كأني ضمنتها وضممتها إلى ملكي، وكل هذا القرآن مجرد حكايات أتسلى بها، يسليني الله بها، يروح عني بها. لا يا أخي، نعم هذه الآية نزلت في الكفار أو في اليهود أو في كذا أو في فلان، ولكن لماذا ذكر الله لنا موقف الكافرين مثلا حينما كفروا وعذبهم الله بألوان من العذاب؟ ما دخلي في هذا الموضوع؟ مجرد تسلية؟ لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن هي قصة عن السابقين، ولكنها عبرة للاحقين، عبرة لي ولك ولكل من يقرأ القرآن. ذكر الله هذا في كتبنا أو في كتابنا الكريم المقدس، كتاب القرآن الكريم، ذلك لنعتبر من هذه القصص، من تلك الأحداث، من هذه الأخبار نأخذ منها الدرس والعبرة. فربما نزلت في شخص لكن في الصفة التي كانت فيه ونزلت الآية عليه، إذن أتعلم وأعرف لماذا نزلت هذه الآية وما دوري فيها. بهذا نستفيد بالقرآن الكريم. ذات مرة كنا في شهر رمضان وصلاة القيام، وتدرون تلك الروعة والجلال التي تكون في صلاة القيام، ومرت بنا آيات شداد تزلزل الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وبكى الناس في القراءة وانتفعوا بهذه الآيات فرقت لها قلوبهم. وإذا بواحد بعد الصلاة ينكر على الناس بكاءهم، لماذا تبكون؟ قال نبكي خشوعا وخوفا مما في هذه الآيات من عذاب وتهديد. قال ما لكم وما لهذا؟ هذا للكافرين في عذابهم يهددهم الله تعالى بذلك، أما أنتم فمسلمون مصلون. سبحان الله، وهل نأمن وهل نضمن؟ وهل جاءت البشرى بأسمائنا محددة موجهة؟ أبدا. نعم لنا رجاء في الله، ولكن ينبغي أن نخاف. أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. والله تبارك وتعالى يقول عن العباد المؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. لا يؤمن الأمر يوم القيامة. فهذا موقف من المواقف أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من الناس من يعمل صالحات ولكن يأتي يوما ويعمل فيها عملا منكرا محبطا للأعمال، فيذهب هذا العمل السيء بثواب أعماله، وهو نائم ومطمئن أن له أعمالا صالحة كثيرة، ولا يفيق إلا يوم القيامة حين لا يجد لهذه الأعمال أثرا. أين ذهبت؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربما يعجب الإنسان بطاعته إعجابا يبطل العمل ويذهب ثوابه. فالمسألة لابد أن تكون بين الخوف والرجاء، عندنا أمل في الله ولكن أيضا نخاف الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذه الآية نزلت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوه وجالسوه وحادثوه، فلا بد أن يخفضوا صوتهم عنده، ولا بد أن يلينوا معه في القول ولا يغلظوا عليه. أما نحن في هذه الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيننا، فماذا نصيبنا في العمل بهذه الآية؟ لا نصيب لنا، لا يا أخي، بل لنا نصيب كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بشخصه إنما برسالته، وذهب شخصه للقاء ربه وبقيت رسالته ووصلت إلينا رسالته. فحينما توجه إليك رسالة من رسائل رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت مطالب من خلال هذه الآية بألا ترفع صوتك فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وألا تقابل سنته وهديه بالتغليظ في القول. كيف هذا؟ يعني سمعت من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه. حينما تسمع إنسانا يقول هذا أنصت، احترم، بجل، وقر ما تسمعه. إنك لا تسمع هذا الشخص، هذا العالم، إنما تسمع كلام الرسالة، كلام الوحي، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفعل هذا أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. فهذا ابن مسعود رضوان الله عليه من أجلة الصحابة ومن أقدمهم إسلاما رضوان الله عليهم جميعا، يقول كنا، يعبر عن نفسه وإخوانه من الصحابة جميعا، كنا إذا قال فينا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغت إليه آذاننا. كنا إذا قال فينا الرجل، أي واحد يقوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعيننا تتبادر وتتسابق إلى النظر إليه، أينا ينظر إليه أولا، لأنه يقوم مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصغت إليه آذاننا لتسمع هذا الكلام الطيب، الكلام العظيم. فهذا حال الصحابة في تلقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما تسمع الحديث أنصت واخشع وتأدب، واعلم أنك أمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام يذاع عليك الآن. إنما تلهو، تنسى، تنشغل، لا تهتم، هذا خطأ. طالما سمعت هذه الجملة فاسمع لما بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع ماذا قال، كأنه يكلمك، فلا تنصرف عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا ألقيت عليك سنته أو أحاديثه المباركة فلا تغلظ لها في القول. كيف هذا؟ كما ترى بعض الناس أحيانا يقال لهم في السنة كذا أو في الحديث النبوي كذا أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يقول هذا حديث ضعيف. ضعيف، وهل تعرف أنت كيف يكون الحديث ضعيفا أو صحيحا؟ فيرد عليه من العالم أو من الفاهم فيقول يا أخي هذا حديث في البخاري ولك ايه يعني البخاري؟ والبخاري انزل والله كان انزل. الرد ده كده مع كلام النبي عليه السلام لا يصلح. تخيل ان النبي قدامك انت بتقول له هذا الكلام في مواجهتك وتقول له هذا الكلام الغليظ. لا لا الكلام ده مش معقول، لا الكلام ده كبير قوي، لا 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 ما صدقش الله. كأنك ترد على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وسنته وكلامه، وهذا موقف خطر، وهذا أمر شديد، ذنب يحبط الأعمال يعني يبطلها ويذهب ثوابها. بل هناك موقف آخر أيضا، وهو جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف في مسجده المبارك، حينما يكرمك الله تعالى بزيارة المسجد النبوي لابد أن تكون في المسجد إن لم يكن في المدينة كلها هادئ الطبع مؤدبا ملتزما بالآداب. لماذا؟ لأنك في معية النبي عليه الصلاة والسلام، هو بالنسبة لنا ميت، إلا أنه حي عند ربه حياة لا نشعر بها ولا ندركها، فلذلك اعتبره حيا معك يسمع كلامك وكذا. تكون في المسجد وترفع صوتك في المسجد النبوي، تكون في الروضة وترفع صوتك، يريد صاحبك أن يصلي ركعتين في الروضة وأنت جالس لا تقوم، قل أصلي في مكان ثاني، ده مكان أنا قاعد فيه من الصبح، أنا حاجزه من امبارح. ما ينفعش الكلام ده في جوار قبر النبي عليه السلام في مسجده. لابد أن تخفض صوتك، لابد أن تلتزم الأدب مع سيدك وسيد الكونين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ينتهي هذا الموقف بانتهاء دقائق هذه الحلقة، ولكن الكلام جميل في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأدب معه، لكن لا نملك إلا أن نقول لكم نستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كفى بكتابكم يا قوم نورا فشق